الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، أو شرح مفردات وألفاظ أو بعض ألفاظ الحديث. قوله: اشتكى سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من سادات الأنصار، وقد مرض مرضا شديدا. قوله: وجده في غاشية، أي لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وجده في حالة إغماء، في حالة إغماء مما أصابه من شدة هذا المرض الذي اعتراه. والغاشية ما يصيب الإنسان من هول وكرب من شدة الألم والوجع. قوله: قد قضى، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قد قضى، يعني هل مات؟ وهذا استفهام عن حالة سعد. فقالوا: لا يا رسول الله. قوله: ألا تسمعون، أي اسمعوا كلامي. الوجه الثاني فيه استحباب عيادة المريض، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. الوجه الثالث فيه جواز البكاء عند المريض، كما أنه يرخص بالبكاء على الميت إذا مات بما لا محذور فيه، كذلك يجوز البكاء عند المريض خاصة الذي دخل في إغماءه. الوجه الرابع فيه يعني فيه جواز بكاء الإنسان ببكاء غيره. فالصحابة رضي الله عنهم ما بكوا إلا بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. هذا الحديث طبعا فيه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة على الميت، وعظم يعني أمر النياحة، وكان ينكر عليه الصلاة والسلام على من يعني ترفع صوتها به البكاء. وأم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: فما وفت من امرأة غير خمس نسوة، تشير إلى يعني على تشير إلى أن النساء لا يعني يلتزمن بمثل هذا في الغالب أو تحكي ما علمت ورأت. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. هذا الحديث فيه شيء من الآداب في التعامل مع الجنائز، وهي استحباب القيام للجنازة عند مرورها إذا لم يكن الإنسان ممن تبعها أو شيعها. وهذا حقيقة فيه إشعار برهبة الموت، وأن الإنسان يتعظ أن لا تمر الجنازة هكذا على الإنسان وهو لا يتحرك له شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على القيام للجنازة إن هي مرت، إذا لم يكن الإنسان قد شيعها أو لم توضع قبل أن تخلفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: أولا، هذا الحديث فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو هريرة راوية الإسلام ومن أكثر الصحابة حفظا للحديث رضي الله عنه. ثانيا، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه أقر بفضل أبي هريرة وأنه سبقهم سبقا عظيما. ولذلك لما سمع ابن عمر هذا الحديث سمع أبا هريرة أو سمع من ينقل عن أبي هريرة أن من صلى على جنازة فله قيراط، وهذا جاء في السنن طبعا، أصل يعني زيادة الحديث جاءت في السنن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما مثل أحد. قال: فذكرت، يقول ابن عمر، فذكرت ذلك، عفوا، يقول الراوي اللي هو أبو سلمة، يقول أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر، فأرسل ابن عمر إلى عائشة يسأل عن ذلك. فماذا قالت عائشة؟ قالت: صدق أبو هريرة. بعد ذلك قال عبد الله بن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ولهذا ابن عمر يعني أقر أبا هريرة وبين فضله ومكانته. أيضا كلمة ابن عمر فيها تأسف على ما فات من كثرة القراريط بالنسبة لمن يعني لم يتبع الجنازة. وأيضا وجه آخر فيه أن المشي خلف الجنازة أفضل من أن يمشي أمامها، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة، واتباع الجنازة يكون بالمشي خلفها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أغلب المشاكل العائلية يقول سببها 80% النساء، وسبب يقول يعني عقوق الأبناء لوالديهم من تحت، يقول أو بسبب أيضا النساء، ويقول نريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا توجيه نصيحة في هذه المسألة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من هذه الإحصائيات تحتاج حقيقة إلى يعني برهان ودليل، وهل هو أجرى دراسة يعني مثلا معينة حينما يذكر نسبة 80% هنا وكذا، فيعني أعتقد بأن فيه شيء من المبالغة، بارك الله فيك. وإذا وجدت حالات مثلا فإن هذا لا يعني بأن بنسبة الشر إلى النساء، هذا غير صحيح، يوجد وكذلك من الرجال أيضا. فلذلك أنا أنصح الأخ السائل ب يعني ترك مثل هذه الإحصائيات لأن يظهر فيها شيء من المبالغة. هذا الأمر الثاني ما يتعلق بالشر والخير والحق والباطل، هذا من قديم الزمان منذ أن خلق الله عز وجل آدم وبدأ الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر. الأمر الثالث الله عز وجل لما أنزل في كتاب العزيز ذكر البر وذكر العقوق وذكر الأرحام، لماذا؟ لأن هذا سيوجد في الناس ووجد منذ قديم الزمان. ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل توجيه الناس عموما رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى قضية البر والتزامه والصلة والتزامها والتحذير من العقوق وقطيعة الرحم. فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأنا يعني بالنسبة للأخ الفاضل فيما يتعلق بالمتسبب، الواقع بأن يعني المشاكل الأسرية ومشاكل الأولاد والأرحام والقارب حقيقة يعني تدور بين أمرين من حيث السبب، يعني إما يكون هناك شخص والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة سواء كان ذكر أو أنثى هو مندوب عن إبليس وكيل عن الشيطان يقوم بالإفساد بين الأحبة وبين الأرحام والأهل، وهذا والعياذ بالله يعني سلك مسلكا خطيرا. والجانب الآخر إما يكون هو لا بحسن قصد وليس بخبث نية، لا بحسن قصد قد يقول كلام أو ينصح نصيحة أو يتصرف، فهذه حقيقة يعني تجعل هناك مشكلة بين الوالد وأولاده أو بين الزوج وزوجها أو بين الأرحام، وهي سوء تقدير في الواقع سوء تقدير. لكن عموما نصيحتي للجميع بتقوى الله عز وجل وبالحذر من قطيعة الرحم ومن الحذر أيضا بالحذر من الإفساد بين الأرحام والأقارب، وأن الإنسان ينبغي له أن يحسب كلامه من عمله، لأن الله تعالى سيحاسبه رب كلمة فرقت جمعا، رب كلمة واحدة فرقت جمعا. فعلى الإنسان أن يعلم بأنه مسؤول عن كلامه كما أنه مسؤول عن أفعاله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أم عامر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عامر.
أخوي معكم بغيت أسأل، أنا كنت مفصلة ذهب ولما استلمت الذهب القياس ما ناسبني، فقررت أختي أن هي تشتري عني، فهل يجوز أن أنا أبيع لها إياه بنفس السعر اللي أنا فصلته ولا لازم أرد أحسب القيمة والذهب وهذا، علما أن أنا إذا حسبته بينقص السعر وايد، بيفرق فيه اللي هو سعر المصنعية والضريبة والأشياء هذه، فهل أنا يجوز أن أنا أبيع لها إياه بسعر اللي أنا فصلته؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير معمر.
أنا يعني فصلت الذهب واستلمته بس ما استخدمته.
إن شاء الله. جزاك الله خير معمر. تسمع إن شاء الله رد. نعم. نجي فضيلة الشيخ سؤال معمر. تقول إنها فصلت يعني ذهب طقم ذهب، وتقول عندما يعني لبست هذا الذهب لا يناسبها، تقول القياس فيه اختلاف، فتقول أختي أرادت أن تشتريه، هل أبيعها بنفس السعر بنفس سعر التفصيل أو أحسب يعني أنقص مثلا سعر المصنعية والفصوص وغيره؟
الحمد لله. أختي الفاضلة، يعني أولا بالنسبة لك أهم شيء أنك يعني اشتريت بطريقة سليمة وستبيعين بطريقة سليمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت ما دام أنك اشتريت بطريقة سليمة وقبضت الذهب وسلمت المبلغ في مجلس العقد، الآن أنت عندك رغبة بأنك تبيعين الصائغ، تبيعين أختك، تبيعين جارتك، تبيعين أي إنسان، سواء بأقل من السعر بأكثر من السعر هذا لا يضر. أهم شيء أنك أنت الآن تقبضين المبلغ إذا بعت في نفس مجلس البيع، مجلس العقد. فأفترض لو أنك اشتريت مثلا ذهب ب10,000 وأنت ما عجبك هذا الذهب، ويعني الأشياء اللي كنت راغبة فيها غير موجودة، وأنت شرائك سليم، ثم أختك قالت أنا بشتري، قلت لها ببيعك ب12,000 يجوز، أو تقول لها ببيعك ب8,000 يجوز. الحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: ماذا نفعل بشعر المولودة عند حلقها ويقول أيضا العقيقة ماذا نفعل بها؟
الحمد لله،
من بعد العقيقة والشيء القبيح.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمولود له أحكام، منها أولا التأذين بأذنه اليمنى، وقد ورد في هذا حديث لا بأس بإسناده، واللي يكون الأذان بصوت منخفض وخفيف. ثانيا تحنيك الطفل سواء كان ذكر أو أنثى، وذلك بمضغ قطعة من التمرة أو عسل مثلا، ودلك محل نبات الأسنان. والثالث تسميته في اليوم السابع، والآن يسمى الأولاد رسميا بعد الولادة حتى تستخرج الأوراق الثبوتية له. ورابعا ما يتعلق بقضية العقيقة يوم السابع مثلا، وهي ذبيحة عن المولود، شكرا لله عز وجل على هذه النسمة، والولد يعاق عنه بشاتين، الذكر يعني والأنثى بشات. وأيضا حلق الشعر بالنسبة للمولود، والعلماء من أهل العلم من قصره على الذكر، ومن أهل العلم من قال يستوي الذكر والأنثى في حلق الشعر، لأن هذا يسمى شعر الولادة. وبالنسبة للشعر يعني ما جرت العادة أنه يعني يوضع في مكان مثلا، يجمع يوضع في سلة المهملات، أو يوضع يعني يرمى في المزبلة، أو يدفن مثلا، أو يوضع في المجاري الصحية. ما عندنا نص على أن شعر الولادة أو أي شعر أن يحفظ في مكان معين، وإن كان ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون بدفن الأظفار والشعر، قال حتى لا تتقالوا، حتى لا تتسلط عليه السحرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في يوم الجمعة ساعة إجابة، فيقول: ما هو الوقت الصحيح الذي جاء به الدليل أن هذا هو وقت الإجابة؟ ويقول: إذا يقول دعوت في هذا الوقت ولم يستجب لي، ما السبب؟
الحمد لله. أولا من خصائص يوم الجمعة أن الله تعالى استودعه ساعة، وهذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة بناء على بناء على الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن حاصلها قولان. القول الأول منذ صعود الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، والقول الثاني قالوا بعد صلاة العصر. وهذه أقوى الأدلة في هذا، أقوى الأدلة في هذا هي من طلوع من بعد صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومن بعد صلاة العصر. ولعل قائلا يقول: كيف طيب يكون من طلوع الإمام؟ نعم، الإمام يدعو على المنبر وأنت تؤمن، وكذلك تدعو ما بين الخطبتين مثلا، تستغل الجلسة جلسة الإمام بين الخطبتين فتدعو، كذلك في الصلاة. والقول الثاني قال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن هي ساعة، يعني ليس الوقت كله كما يفهم بعض الناس بين من بعد صلاة العصر إلى المغرب، لا هي ساعة يعني لحظات. الله عز وجل ما تدري هي هل هي بعد الصلاة مباشرة أو وسط العصر أو آخر العصر، لهذا يستثمر الإنسان هذا الشيء.
ساعة ساعة يعني 60 دقيقة؟
لا ليست 60 دقيقة، وإنما الساعة اللي في الحديث هي برهة من الزمن، برهة من الزمن، قد تكون دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق. ولذلك العلماء بعضهم يقول بأنها ساعة سريعة، يعني ساعة وقت سريع. أما قول السائل بأنه أدعو فلا أجد الإجابة، هذا غريب جدا من الأخ السائل، يعني أنت الإنسان ما يحاكم الله عز وجل ولا يشارط الرب سبحانه وتعالى، أدعوك لازم تستجيب لي. أولا لابد أن نعلم أنه ما دعا مسلم دعوة وقد توفرت شروط الإجابة وانتفت الموانع إلا استجاب الله دعاه، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخرها في الآخرة أو يبعد عنه من الشر مثلها. وهذا الحديث عظيم، لذلك الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني بمعنى أن الإنسان يثق بربه ويحسن الظن بربه أن الله تعالى يستجيب له على أي حال. المسألة الأخرى أخي الفاضل، يعني اعلم يقينا بأن الله استجاب لك، لكن هذه الاستجابة على حد أحد هذه الأشياء الثلاث، ثم زد بعد ذلك إلى مسألة وهي أن الأمور بيد الله. أحيانا يعني الله عز وجل قد يمنع ليعطي، فيمنعك إجابة الدعاء في هذا الوقت ليعطيك شيئا آخر، أو ليعطيك شيئا ليعطيك ما دعوت به في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، لأن من الناس من لا يصلح له إجابة الدعاء في وقت من الأوقات. فثق بربك وأحسن الظن بربك واحرص على أن تدعو دعاء متوفر الشروط. نعم،
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أشعر أن بعين أو بحسد، ما الدعاء وما هي الرقية التي أدعو بها، وهل هناك أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الرقية؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يعني ابتلي بعين حاسدة فإن أسرع علاج هو أخذ ماء الوضوء من العائن إذا عرفه، فإذا عرفت العائن أطلب منه أن يتوضأ لك أو يغتسل لك وتصب هذا الماء على جسدك من أعلى الرأس. وأما إذا ما علمت العائن فعليك بسورة الفاتحة، قرأها وكررها مع التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والثقة به سبحانه وتعالى. وأيضا بقية السور، يعني خاصة القواقل الأخيرة، المعوذتين وقل هو الله أحد، وتلتزم هذا وتثق بربك أن الله تعالى سيعافيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع ربون للصائغ الذهب حتى يصنع لي وأستلم، يقول بعد مدة وأكمل باقي المبلغ بعد الاستلام؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة المعاملة. فإذا كانت طبيعة المعاملة شراء بحيث أن يقول أنا أشتري منك هذا الذهب ثم بعد ذلك تقوم مثلا يقوم المشتري بعقد آخر هو عقد إجارة، الآن اشترى سبيكة، اشترى قطع ذهب وراد أن يضيف إليه شيء، الآن لابد أن يتم عملية الشراء أولا وبعد ذلك يعقدون عقد جديد وهي قضية الإجارة وهي ما يسمى بالمصنعية أو بتعديل الأشياء على حسب الطلب، هذا لا حرج فيه لأن عملية البيع تمت بالقبض وانتهى ثم هناك عقد ثاني. أما إذا كان أصلا هو عملية يعني ذهب أرسلته إلى الصائغ لتعديل، هذه إجارة عادية، هذا من جملة الإجارة. الأولى الخطورة أين تكون؟ في قضية أنه الآن يبقى الذهب عند الصائغ وتدخل عملية التصنيع في البيع، هذا الذي منع منه الجمهور.
طيب فضل الشيخ، إذا مثلا أعطاه كما ذكر العربون للبائع ثم بعد أن يعني أراد أو حين الاستلام أخذ العربون منه ويعني أنشأ عقد جديد،
لا هو الآن
حصل استلام قبض
لا هو الآن لابد أن نفهم معنى العربون. العربون الآن الذي سلم هذا جزء من المبلغ، وهذا يدلنا على أن البيع ما تم صحيحا. فإذا دفع مثلا 1000 ريال 1000 درهم على ذهب اشترى ب10,000 ب5,000 ب4,000 مثلا على أن يسوي للمصنع، ما تم البيع أصلا، البيع محرم بهذه الطريق، لابد أن يسلمه المبلغ كاملا. الآن هذه قطعة الذهب ب5,000 سلمه المبلغ 5,000 واستلم الذهب ثم رد الذهب إليه قال اعمل لي الشكل الفلاني والشكل الفلاني بكم؟ ب500 درهم، صح البيع لأنه تم في المرة الأولى القبض الصحيح وفي الثانية هذا تأجير إجارة جديدة، هذا عمل حرفي، هذا يجوز.
يعني هذا المبلغ لم يسمه عربون، يعني مثلا ضمان عند
ما يجوز، يعني لابد يقول سلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثلها أم بها، ولا يجوز التحايل يقال والله الضمان تتركه عندك أو كذا لأنه ما تم. والآن هو صورة شراء. أما إذا كان صورة تأجير هذه بابها آخر ليس لها علاقة بالبيع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو يريد منكم فضل الشيخ نصيحة لمن هو مقبل على الزواج، خاصة يقول النساء بالتقليل من تكاليف الزواج ويقول بالنسبة للمهر وأيضا حفلات الزواج بتقليل هذه التكاليف.
الحمد لله، بالنسبة لي يعني موضوع يعني تقليل التكاليف والمهور هذه حقيقة، يعني النداءات كثيرة من على كل منبر، خطب الجمعة تصدح حناجر الخطبة بهذا، الوسائل الإعلام تتكلم بهذا، دروس العلم أيضا تتحدث عن هذا، لكن حقيقة يعني التفاعل والاستجابة قليل من كثير من الناس هدانا الله وإياه. ولذلك يا أخواني يا أخواتي لو كان في يعني زيادة المهر خير ومنزلة لكان أول الناس بهذا بنات النبي عليه الصلاة والسلام ونساء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الشباب والفتيات. كثير من الشباب عزفوا عن الزواج والسبب يقول ما عندنا القدرة المالية على الزواج. طيب ما هي القدرة المالية؟ يقول الآن مهر وشبكة وهدايا والهدايا هذه على لا تقف على يوم واحد، هناك أيام، يوم الحنة ويوم الخطبة ويوم الملكة ويوم كذا، وبعدين استئجار فنادق واستئجار أماكن كبيرة وأيضا البذخ، كل هذا حرام لا يجوز، وهذا فيه صد الشباب عن 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 إعفاف أنفسهم. وكذلك حرمان البنات من يعني الشيء الذي هو فطرة يعني جعلها يعني تمضي عليها سنوات وربما فات قطار الزواج. لهذا على الناس أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا بأن البركة ليست والله بالحفلات والبذخ والفشخرة والتباهي، هذا كل والله ليس من الإسلام في شيء. البركة هي في طاعة الله وطاعة رسوله، وأيضا الوقوف مع الزوج هذا المسكين الذي يريد أن يعف نفسه، لكن يعني ما لا يملك إلا القدر اليسير من المال الذي يكفي أن يقيم حفلة صغيرة مثلا مع أهل الزوج وأهله هو. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعني يبتعدوا عن مثل هذا التقليد الأعمى، يقلد بعضهم بعضا، وأن يراعوا المسائل هذه، لأن العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج أضراره يعني متعدية إلى المجتمع، متعدية إلى الأمة. أسأل الله تعالى يهدي الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية علما أن المبلغ يقتطع من المشتري بعد حوالي يقول شهر، ويستلم من قبل البائع بعد يوم أو يومين حسب البنك؟
الحمد لله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد هاء بها. والشراء عن طريق البطاقة صحيح إذا فعلا دخل المبلغ في نفس اللحظة في حساب البائع، أما يتأخر يوم فهذا نفس كان يقول له سآتيك بالمبلغ بعد يوم. وقضية أنه يخصم من المتعامل اللي هو البائع المشتري، ممكن أن يتراجع في هذا ويعطي أمر للمصرف بالتراجع مثلا، يقول أنا تراجعت، ويأتي بشيء يدل على هذا، ويحصل هنا الخلل في مسألة التقابض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد ويقول وجدت جماعة يصلون، لا أعلم، يقول هل يصلون الظهر أو العصر، وأنا في الطريق مسافر، هل أدخل معهم يقول بنية الظهر من غير أن أعلم هل نية الإمام الظهر أو العصر، هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله، الجواب نعم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى خلف من لا يعلم صلاته وهو نوى صلاة معينة ثم تبين له بأن الإمام يعني على خلاف صلاته، صح ولله الحمد والمنة، وهذا هو القول الراجح والذي تدل عليه نصوص كثيرة في السنة النبوية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نسيت ركعة ويقول تذكرتها وأنا في أثناء الصلاة أني يقول نسيت ركعة، هل يقول يكفي سجود السهو أن أسجد للسهو فقط؟
الحمد لله، لا يكفي يا أخي الفاضل، بل من نسي ركنا من أركان الصلاة سواء كان ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة، كل هذا ما يجزئ سجود السهو ولا يجبره سجود السهو، وإنما الواجب أن تأتي بالركن إذا كنت يعني قريبا منه، أو إذا كنت بعيدا بحيث أنك انتقلت إلى الركعة الثانية كاملة وتجاوزت محل الركن تسقط الركعة هذه كلها التي نسيت فيها الركن، كيف وأنت قد نسيت ركعة كاملة؟ يعني صليت الرباعية 3 ركعات مثلا، فيجب عليك أن تعيد الصلاة إذا كان الوقت الفصل طويل جدا، تعيد الصلاة كاملة ولا يكفي سجود السهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل أو تسأل سؤال طويل، تقول عندي الوالدة توفيت، أمها التي هي جدتي لكن كانت غير راضية عنها بسبب الزواج من شخص كانت ترفضه، لكن جدي الآن الذي هو والد والدتي قد زوجها وهي صغيرة رغما عنها، ومن بعدها عاشت مع زوجها والحمد لله تقول انجبت منه وعاشت عيشة مستورة وهنية، لكن أمها لا زالت غير راضية عنها، ومن ثم تقول مرضت توفيت جدتي، فماذا تفعل والدتي الآن علما بأن وقت اختيار الزوج كان الأمر عند والدها وليس لها رأي، وعند الوفاة توفيت بمرض معدي ووالدي منع أمي من الذهاب إليها عند المرض خوفا من المرض المعدي، وتوفيت وهي لا زالت غير راضية عنها، فما الحكم الآن وماذا تفعل بعد هذا الزمن؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يرحم موتى المسلمين. إذا كان عدم رضا هذه الأم اللي هي جدتك كان عدم رضاها بسبب هذا الزواج الذي لم تكن الوالدة قد اختارته وسعت فيه وإنما أجبرت عليه، فلا يضرها شيء، وطمئنيها وقولي لها لا تقلق، لأن هذه ليست من الأمور التي يعني يعاقب الله عز وجل الولد عليها إذا كان أحد الوالدين غير راض عنه، خاصة وأنه لم تكن تملك من أمرها شيء. الأمر الثاني بالنسبة لها، تدعو لوالدتها بالرحمة والمغفرة وتستغفر لها كثيرا وتتصدق عنها وتطمئن. الوالد الذي لا يرضى عن ولده والذي يعيش الولد تحت سخط الله هو في أمور مثلا في أمور البر وفي أمور العقوق وفي ترك الواجبات التي يأمره الوالد بها، أما هذه مسألة قد لا يكون للوالدة رأي فيها ابتداء أصلا. وبعض الأمهات يبالغن في مسألة الاختيار، البنت ترى بأن هذا الزوج مناسب لها والأب يرى بأن هذا الولد مناسب لابنته، لكن الأم تعطل الزواج لاعتبارات طينية سفلية أرضية ليس لها قيمة في الإسلام ولا في الشرع ولا في العادات والتقاليد، هكذا فقط، هذا لا يضر البنت شيء ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
لا عمر بس بدون أبو عمر.
حياك الله، الله يحفظك يا خمر، تفضل.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير. الشيخ بسأل الشيخ، إذا مثلا أنا بدل ما أقول سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر، وبدل ما أقول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع، علي سهو ولا؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الخمر فالشيخ يقول إذا قال الله أكبر بدل أن يقول سمع الله لمن حمده، أيضا يقول بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى أو العكس، هل عليه أن يسجد للسهو؟
الحمد لله، هذه حقيقة راجعة إلى مسألة حكم قول سمع الله لمن حمده وحكم قول سبحان ربي العظيم، وعندنا قولان، جمهور العلماء يذهبون إلى أنهما سنة، يعني قول سمع الله لمن حمده يقولون سنة، وقول سبحان ربي العظيم سنة، وعلى هذا لا يسجد للسهو إلا استحبابا. وأما القول الثاني قالوا بأن قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب أيضا على المصلي، قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، فقالوا إذا تركه تعمدا بطلت صلاته، لأن يعني في قاعدة مهمة أن ترك الواجب تعمدا في الصلاة يبطل الصلاة، وأما إذا تركه نسيانا فإنه يسجد للسهو إذا فات محله، لأن القاعدة الشرعية أن المصلي إذا فاته الواجب وتلبس بالركن ما يعود إليه، فعلى هذا يسجد للسهو في آخر الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ورثت مبلغ من المال من أبي، فيقول من أي تاريخ أبدأ الحول وهل يقول زكي المبلغ من حين الوفاء إلى استلام المبلغ؟
الحمد لله، المبلغ تحسبه من ساعة القبض وليس من ساعة الوفاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وأنت لم يستقر ملكك على هذا المال إلا بعد استلامك له أو دخوله في حسابك مثلا، ولهذا تبدأ الحول من استلام المبلغ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياتي
يا أخي العزيز، بارك الله فيكم.
حياكم الله.
سؤالي عن حديث صلاة الجمعة، الإبكار لصلاة الجمعة من غسل وابتكر وأبكر له أجر بدنة ثم بقرة فكبش إلى آخره. فسؤالي هو الزمن، زمن الجمعة من متى يبدأ؟ يعني الساعات، هذه الساعات متى تبدأ؟ واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله أبو يوسف، جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك. سؤال يوسف فضل الشيخ يسأل عن التبكير لصلاة الجمعة، حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فيقول متى تبدأ الساعة الأولى؟
الحمد لله، بالنسبة للساعة الأولى حقيقة محل خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يذهبون إلى أنها من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس بدأت الساعة الأولى. هناك فريق من أهل العلم وهو مذهب من المذاهب الفقهية يقول بأن الساعة الأولى من بعد الزوال، يعني الآن إذا بدأ الأذان تبدأ الساعة الأولى، وهي ليست الساعة 60 دقيقة، لا، المقصود فيها لحظات، لكن قول الجمهور هو الراجح، ولذلك يحسب الوقت من طلوع الشمس إلى خروج الإمام إلى الخطبة أو إلى زوال الشمس، تكون هذه هي الساعات الخمس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلاة الجمعة هل لها سنة قبلية أو سنة بعدية؟ ويقول ما الفرق بينها وبين صلاة الظهر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، صلاة الجمعة فريضة بل من أعظم الفرائض، ولذلك جاء الأمر بالسعي إليها وجاء التحذير من التهاون فيها، وليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية راتبة، وإنما نفل مطلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء. أما بعد صلاة الجمعة فنعم، وردت سنة راتبة، وهي إما ركعتان أو 4 ركعات، وثبت الأحاديث في هذا، ولهذا السنة الراتبة للجمعة بعد صلاة الجمعة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أهلا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال السلمك في بعض الجماعة بيو الصلاة، يعني أي فرق بيو هي سين، يعني خلاص التسليم على التسليم، خلاص صدرنا يمر واحد قال خلاص نحن الصلاة كاملة، هل يعني لهم أجر كامل؟ يعني وصل من جاب 27 درجة،
يعني تقصد أنه دخل مع الجماعة في جلوس في الجلوس الأخير، في الجلوس
خلاص صارت خلاص دام من الجماعة
إن شاء الله
كاملة 27 درجة.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير بعد، إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول هل من دخل مع الإمام والإمام في التشهد الأخير قبل السلام هل يحصل على أجر صلاة الجماعة له 27 درجة؟
الحمد لله، السؤال عن الجماعة بما تدرك، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الجماعة تدرك ولو بجزء يسير قبل سلام الإمام، والقول الثاني قالوا الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، والركعة لا تدرك إلا بركوع، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، هذا الذي يظهر بأنه الراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، إلا بركعة كاملة. وفي فرق بين من أتى الصلاة ركعة الأخيرة وبين من أتاها مبكرا، يعني من حيث الأجر.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك أحاديث جاءت بأن من يعني فعل كذا فله كذا، مثل يقول زيارة الأرحام فإن عمره يطول، من فعل كذا فإن له الرزق والبركة في الرزق. يقول هل هذا الأمور يعني تأتي للشخص فعليا أو إنها عبارة عن البركة في العمر والبركة في الرزق فقط؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة محل بحث كما ذكر الأخ السائل، هل الزيادة في العمر بسبب بعض الأعمال على الحقيقة أم أنها زيادة معنوية؟ على قولين، فمن أهل العلم ذهب إلى أنها نعم حقيقة، فإذا كان مثلا عمر الشخص 60 سنة فالله عز وجل يطيل عمره إلى 70 و80 بسبب فعل هذه الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة، وهذا قول قال به جمع من أهل العلم. والقول الثاني الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح والصحيح هو أن الزيادة معنوية وليست حسية، يعني من حيث الواقع، وهذا سبحان الله العظيم يؤيده الواقع، فيكون الزيادة في العمر البركة فيه، فتكون السنة عن سنتين والثلاث عن 6 سنوات وهكذا. ومما يدل على ذلك ما نشاهده ونلاحظه ونلمسه وما قرأنا أيضا يعني من البركة في أعمار بعض الناس. فمثلا نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته 23 سنة، لكن الله تعالى بارك فيها مباركة عظيمة، حتى أن الإنسان لا يخيل بأن ما يعني قام به النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبقى قرون. كذلك نجد بعض العلماء يموت في شرخ الشباب في 40 في كذا، لكن إنتاجه العلمي يعني لو قسم على أيام عمره لا كان مضاعفا لعمره، يعني إذا كان عمره 40 يكون 80 أو أكثر. أيضا ما يحصل للإنسان من اكتساب الأجر، نلاحظ بعض الناس سبحان الله مثلا يفتح الله عز وجل عليه مثلا القرآن فتجد يختم في كل 3 أيام كل أسبوع مثلا، هذه بركة، وغير ذلك من الأعمال، وهو يشعر بهذا، يشعر بأن فعلا يجد مع كثرة أشغاله وأعماله يجد سعة، وهذا من البركة التي يشعر بها من يعني اتجه إلى مثل هذه الأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل. أبو سعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
أحيانا يعني نحن نصلي مثلا ونجد بعض الجاليات يعني يكون ذكر يعني يسلمون قبل يعني قبل الإمام، يعني الإمام مجرد ما أنه يسلم هم منتهين من التسليم، فهل التسليم يعني الانتهاء من التسليم المأموم يسلم قبل الإمام صلاته تكون صحيح؟ هذا السؤال
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، اسمع إن شاء الله الرد. سؤال بسعود، فالشيخ يقول إذا سلم المأموم قبل الإمام ما حكم صلاته؟
الحمد لله، إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا أو مخطئا فإنه يرجع ويسلم بعد الإمام، يرجع ويسلم بعد الإمام. أما إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، إذا كان متعمدا فقد بطلت صلاته، وإذا استمر في عدم الرجوع إلى السلام بعد الإمام إن كان ناسيا أو مخطئا فإن صلاته تتحول إلى صلاة نافلة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888 أو معنا مكالمة أخرى. مسعود تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسعود.
الله يحييك بارك فيك. لا سمعت أسأل، أمس طابتني صلاة الظهر وصليت العصر سبحان الله، أيضا نسيت أني أصلي الظهر قبل العصر، واليوم سبحان الله أيضا صليت الظهر وناسي أني أصلي ما تمس، فكيف التعويض يكون فيها بإذن الله؟
يعني تقصد فاتتك صلاة الظهر وأجلت القضاء هذه الصلاة لليوم الثاني ولليوم الثالث ولم تقضي إلى الآن.
اي نعم نعم صليت ما نسيت صليت العصر وناسي اني مو مصلي الظهر طفت طوفتها واليوم ايضا نفس الشيء سبحان الله صليت وصليت العصر ثاني تذكرت اني امس انا مو مصلي الظهر
ان شاء الله. جزاك الله خير بسعود تسمع ان شاء الله.
شكرا لك.
حياك الله حياك الله. سؤال بسعود فضل الشيخ يقول انه فاتتني صلاه الظهر ويقول تذكرتها فيقول في اليوم الثاني ايضا مع صلاه الظهر نسيت ان اصليها تذكرتها يقول بعد صلاة العصر. في اليوم الثالث أيضا كذلك في صلاة الظهر نسيت أن أقضيها مع صلاة الظهر تذكرتها أيضا يقول بعد صلاة العصر.
الحمد لله بارك الله فيك، يعني كان الواجب عليك أنك تصليها حينما ذكرتها، ولذلك هذا الاعتقاد بأنه لابد تقضى مع مثلها هو الذي سبب لك هذا التأخير وهذا النسيان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت حينما تذكرتها تذكرت صلاة الظهر بعد صلاة العصر كان الواجب عليك أن تقوم مباشرة وتقضيها بعد صلاة العصر ولا تؤجلها إلى اليوم الثاني في مثل صلاة الظهر. عموما الآن ذمتك مشغولة بهذه الصلاة ومستقبلا تنتبه لهذا مستقبلا، يعني من نام عن صلاة أو نسيها ما قال فليؤجلها إلى مثلها، قال فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول إذا كان الشخص يشعر أنه مقصر في صلاته بسبب الوساوس التي تأتي في الصلاة والأفكار فيشعر دائما أن في صلاته نقص وهو يحاول أن يعني يدرك الصلاة ولكن يقول من غير فائدة.
الحمد لله عموما يعني يجتهد على ذلك، أهم شيء أن يقيم الصلاة وأركان الصلاة ويطمئن أيضا في الصلاة، والخشوع هذا يجاهد نفسه مجاهدة ويتدرب على ذلك ويستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله ويعتني بسنن الصلاة ويحرص ما بين فترة وفترة في قضية يعني جلب الخشوع وسيوفق إلى ذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول صلي صلاة الاستخارة في نعم للزواج من امرأة ثم يقول رأيتها في المنام، يقول هل هذه الرؤية دليل على أن صلاة الاستخارة يعني قد استجاب الله لها؟
الحمد لله نعم قد يكون، يعني هو نص بعض العلماء على أن من استخار ثم رأى رؤيا وهو لم يتقصدها، يعني ما راح نام يقول علشان أشوف رؤيا، لا هو استخار ثم قدر الله له رؤيا يرى فيها يعني شيء يسره أو هي ترى شيئا يسره أو هو رأى لها أو هي رأت له، يظهر بأن هذا علامة التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.